إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدعاء فإن شأن الدعاء عظيم ونفعه عميم ومكانته عالية في الدين، فما استجلبت النعم بمثل الدعاء، ولا استدفعت النقم بمثل الدعاء. ذلك أنه يتضمن توحيد الله وإفراده بالعبادة دون من سواه، والتوحيد هو رأس الأمر وأصل الدين. وإن شهر رمضان لفرصة سانحة ومناسبةٌ كريمةٌ مباركة يتقرب فيها العبد إلى ربه بسائر الطاعات، وعلى رأسها الدعاء. ذلكم لأن مواطن الدعاء ومضان الإجابة تكثر في هذا الشهر، فلا عجب إذن أن يكثر المسلمون في رمضان من الدعاء أيها الناس. ولعل هذا هو السر في ختم آيات الصيام التي في سورة البقرة بالحث على الدعاء، حيث يقول ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإليكم معشر الصائمين والصائمات هذه الوقفات اليسيرة مع الدعاء وفضله. الدعاء عباد الله هو أن يطلب الداعي ما ينفعه وما يكشف ضره، وحقيقة الدعاء أن تظهر يا عبد الله فقرك إلى مولاك، وأن تتبرأ من الحول والقوة. الدعاء فيه معنى الثناء على الله عز وجل، وذلك بإضافة الجود والكرم والفضل إليه سبحانه. إن للدعاء فضائل عظيمة، وقد أمر الله تعالى عباده بالتوجه إليه ودعائه والتضرع بين يديه، وجعل من لم تستقم نفسه على التوجه إلى الله جعله من المستكبرين عن هذه العبادة العظيمة، أعني الدعاء، كما قال جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حلي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكبر. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. أيها الصائمون، إن في ذكر الله تعالى هذه الآية الكريمة الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام، إرشادا إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة وعند كل فطر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها الناس، إن للدعاء أهمية عظيمة، إذ هو العبادة وقمة الإيمان وسر المناجاة بين العبد وربه. الدعاء سهم من سهام الله، دعاء السحر سهام القدر. فإذا انطلق الدعاء من قلوب ناظرة إلى ربها راغبة فيما عنده من الثواب، لم يكن لها دون عرش الرحمن مكان. جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما على كومة من الرمل بعد أن أجهده السعي والقيام على شؤون رعيته والنظر في مصالح المسلمين، ثم اتجه إلى الله وقال: اللهم قد كبرت سني ووهنت قوتي وفشت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون، واكتب لي الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فانظروا رعاكم الله إلى هذا الدعاء، أي طلب من الدنيا طلبه عمر؟ أي شهوة من شهوات الدنيا في دعاء عمر؟ إنها الهمم العالية والقدم السامية والنفوس الكبيرة لا تتعلق أبدا بشيء من عرض هذه الدنيا الفانية. وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الناس في شرق الأرض وغربها ويخطب وده الجميع، حتى قال فيه القائل: يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا، أي خوفا، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه، وملوك الروم تخشاه. ماذا يرجى عمر رضي الله عنه من الله في دعائه؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته وثقل الواجبات والأعباء عليه، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن والتقصير في حق الأمة، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل هذه الغاية
وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حباً وحنيناً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قبره بجواره. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا الدعاء وأن يجمعنا بهؤلاء في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا ابن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت، يعني في دعائك، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة، مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاما، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فات نصيبك من الآخرة، وأنت من الدنيا على خطر. يا عبد الله، أرأيت كيف ألهم عمر رضي الله عنه الدعاء وكانت الإجابة معه؟ وصدق الله إذ يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. فيا عباد الله، ادعوا ربكم واسألوه، واحرصوا على الأخذ بآداب الدعاء التي تزيد في أجره وتغلب إجابته، فإن للدعاء آدابًا واجبة ومستحبة لها أثر بالغ في تحصيل المطلوب والأمن من المرهوب. فمن آداب الدعاء الواجبة أن تخلص يا عبد الله، أن تخلص في دعائك لله، فلا تدعُ معه أحدًا، بل ادعُه وحده لا شريك له، كما أمرك بذلك فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فدعاء غير الله وسؤاله كدعاء الأموات مثلا شرك تحبط به الأعمال ويجنى به غضب الله الواحد القهار. فاتقوا الله عباد الله، ووحدوه بالسؤال والدعاء والطلب، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ومن آداب الدعاء دعاء الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والثناء عليه وحمده، فإنه قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم بعد ذلك الصلاة على خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء أيها الصائمون الدعاء بالخير، لا تدعو يا عبد الله بالشر. الدعاء بالخير والبعد عن الإثم وقطيعة الرحم والاستعجال. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي. ومن أعظم آداب الدعاء حسن الظن بالله تعالى، فإن الله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال عمر رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. عباد الله، وإن من أهم الأسباب التي تحصل بها إجابة الدعاء إطابة المأكل والمشرب والملبس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر: يا يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ومن الأسباب أيضا أن يتحرى الداعي أوقات إجابة الدعاء، وذلك نحو الدعاء في شهر رمضان عامة وفي ليلة القدر خاصة، وجوف الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وعند نزول الغيث وساعة من يوم الجمعة، وأرجح الأقوال فيها أنها آخر ساعة بين العصر والمغرب، وفي السجود وغيرها من الأوقات والأحوال. وبالجملة فالمؤمن يدعو ربه دائما أينما كان، ولكن هذه الأوقات والأحوال تخص بمزيد عناية. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا عليه بالإجابة، اللهم فأعطنا سؤلنا ووفقنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح أحوالنا أجمعين وحقق يا ربنا رجاءنا، اللهم حقق رجاءنا. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن، وأحقن دماء المسلمين أينما كانوا. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرفها عنا إلا أنت. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدعاء فإن شأن الدعاء عظيم ونفعه عميم ومكانته عالية في الدين، فما استجلبت النعم بمثل الدعاء، ولا استدفعت النقم بمثل الدعاء. ذلك أنه يتضمن توحيد الله وإفراده بالعبادة دون من سواه، والتوحيد هو رأس الأمر وأصل الدين. وإن شهر رمضان لفرصة سانحة ومناسبة كريمة مباركة يتقرب فيها العبد إلى ربه بسائر الطاعات، وعلى رأسها الدعاء. ذلكم، لأن مواطن الدعاء ومضان الإجابة تكثر في هذا الشهر، فلا عجب إذن أن يكثر المسلمون في رمضان من الدعاء أيها الناس. ولعل هذا هو السر في ختم آيات الصيام التي في سورة البقرة بالحث على الدعاء، حيث يقول ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإليكم معشر الصائمين والصائمات هذه الوقفات اليسيرة مع الدعاء وفضله. الدعاء عباد الله هو أن يطلب الداعي ما ينفعه وما يكشف ضره، وحقيقة الدعاء أن تظهر يا عبد الله فقرك إلى مولاك، وأن تتبرأ من الحول والقوة. الدعاء فيه معنى الثناء على الله عز وجل، وذلك بإضافة الجود والكرم والفضل إليه سبحانه. إن للدعاء فضائل عظيمة، وقد أمر الله تعالى عباده بالتوجه إليه ودعائه والتضرع بين يديه، وجعل من لم تستقم نفسه على التوجه إلى الله جعله من المستكبرين عن هذه العبادة العظيمة، أعني الدعاء، كما قال جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حلي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال: الله أكبر. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. أيها الصائمون، إن في ذكر الله تعالى هذه الآية الكريمة الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام، إرشادا إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة وعند كل فطر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها الناس، إن للدعاء أهمية عظيمة، إذ هو العبادة وقمة الإيمان وسر المناجاة بين العبد وربه. الدعاء سهم من سهام الله، دعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق الدعاء من قلوب ناظرة إلى ربها راغبة فيما عنده من الثواب لم يكن لها دون عرش الرحمن مكان. جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما على كومة من الرمل بعد أن أجهده السعي والقيام على شؤون رعيته والنظر في مصالح المسلمين، ثم اتجه إلى الله وقال: اللهم قد كبرت سني ووهنت قوتي وفشت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون، واكتب لي الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فانظروا رعاكم الله إلى هذا الدعاء، أي طلب من الدنيا طلبه عمر؟ أي شهوة من شهوات الدنيا في دعاء عمر؟ إنها الهمم العالية والقدم السامية والنفوس الكبيرة لا تتعلق أبداً بشيء من عرض هذه الدنيا الفانية. وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الناس في شرق الأرض وغربها ويخطب وده الجميع، حتى قال فيه القائل: يا من يرى عمراً تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا، أي خوفا، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. ماذا يرجى عمر رضي الله عنه من الله في دعائه؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته وثقل الواجبات والأعباء عليه، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن والتقصير في حق الأمة، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل هذه الغاية، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حباً وحنيناً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قبره بجواره. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا الدعاء وأن يجمعنا بهؤلاء في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا ابن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت، يعني في دعائك، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة، مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاما، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فات نصيبك من الآخرة، وأنت من الدنيا على خطر. يا عبد الله، أرأيت كيف ألهم عمر رضي الله عنه الدعاء وكانت الإجابة معه؟ وصدق الله إذ يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. فيا عباد الله، ادعوا ربكم واسألوه، واحرصوا على الأخذ بآداب الدعاء التي تزيد في أجره وتغلب إجابته، فإن للدعاء آداباً واجبة ومستحبة لها أثر بالغ في تحصيل المطلوب والأمن من المرغوب. فمن آداب الدعاء الواجبة أن تخلص يا عبد الله أن تخلص في دعائك لله، فلا تدع معه أحدا، بل ادعه وحده لا شريك له، كما أمرك بذلك فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فدعاء غير الله وسؤاله كدعاء الأموات مثلا شرك تحبط به الأعمال ويجنى به غضب الله الواحد القهار. فاتقوا الله عباد الله، ووحدوه بالسؤال والدعاء والطلب، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ومن آداب الدعاء دعاء الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والثناء عليه وحمده، فإنه قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم بعد ذلك الصلاة على خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء أيها الصائمون الدعاء بالخير، لا تدعو يا عبد الله بالشر، الدعاء بالخير والبعد عن الإثم وقطيعة الرحم والاستعجال. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي. ومن أعظم آداب الدعاء حسن الظن بالله تعالى، فإن الله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال عمر رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. عباد الله، وإن من أهم الأسباب التي تحصل بها إجابة الدعاء إطابة المأكل والمشرب والملبس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومن الأسباب أيضا أن يتحرى الداعي أوقات إجابة الدعاء، وذلك نحو الدعاء في شهر رمضان عامة وفي ليلة القدر خاصة، وجوف الليل الآخر، وبين الأذان والإقامة، وعند نزول الغيث، وساعة من يوم الجمعة، وأرجح الأقوال فيها أنها آخر ساعة بين العصر والمغرب، وفي السجود وغيرها من الأوقات والأحوال. وبالجملة فالمؤمن يدعو ربه دائما أينما كان، ولكن هذه الأوقات والأحوال تخص بمزيد عناية. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا عليه بالإجابة، اللهم فأعطنا سؤلنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، وحقق يا ربنا رجاءنا، اللهم حقق رجاءنا. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن، وأحقن دماء المسلمين أينما كانوا. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرفها عنا إلا أنت. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.